إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مراجعة سريعة بحول الله وقوته لما مر من مباحث علم النحو. فنقول وبالله التوفيق: النحو مصدر أريد به اسم المفعول أي المنحو كالخلق بمعنى المخلوق، وخصته غلبة الاستعمال بهذا العلم، وإن كان كل علم منحوا أي مقصودا. وجاء النحو في اللغة لمعان خمسة هي القصد، ويقال نحوت نحوك أي قصدت قصدك، والمثل مررت برجل نحوك أي هو مثلك، والجهة تقول توجهت نحو البيت أي جهة البيت، والمقدار تقول عندي نحو ألف أي مقدار ألف، والقسم تقول هذا على أربعة أنحاء أي على أربعة أقسام، وله معنى سادس وهو القسم أكلت نحو السمك. فكلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، وكذلك المثل والشبه، وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. موضوع الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، والثمرة ثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، والكتاب والسنة هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نسبة العلم هو من العلوم العربية، واضعه المشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حكم الشارع فيه: تعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه، وهذا التفصيل تفصيل صحيح، وبه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: للنحو سبع معان قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا: قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، وآج الروم بضم الجيم والراء المشددة معناها بلغة البربري الفقير الصوفي، ولد في سنة 72 و600 وتوفي سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله، وهو فاسي المولد والوفاء. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل به فائدة سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. إذا قال لك قائل: هل أحضرت لي الكتاب الذي طلبته منك؟ فأشرت إليه برأسك، فهو يفهم أنك تقول له نعم. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. اللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل كديز والمستعمل كزيد. معنى كونه لفظا، واللفظ النطق باللسان، أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالهمزة وتنتهي بالياء. وأما الألف الحاملة للهمزة فليست هي أول الحروف العربية، وإنما اللام ألف، فهذه هي الألف التي تكون مع اللام لتحملها، وكذلك تأتي الألف لتحمل الهمزة، فلذلك يقولون في تعليم الحروف العربية ألف همزة، فهي الألف تحمل الهمزة، والهمزة أول الحروف وليست الألف، وتنتهي بالياء، مثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. الإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف على حسب التعريف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. فعند اللغويين وفي اللغة تسمى الإشارة كلاما، كما قال الشاعر القديم: أشارت بطرف العين في فتى أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأدركت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. مع أنه يقول لم تتكلم، ولكنه يقول إن الإشارة تقوم مقام الكلام عند اللغويين، ولكن الإشارة لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف. فلا بد أن يكون لفظا مركبا من كلمتين أو أكثر، من اسمين أو من فعل واسم، تقول محمد مسافر وتقول قام زيد، فلا بد أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، وكل عبارة من هذه العبارات محمد مسافر، العلم نافع يبلغ المجتهد المجد، لكل مجتهد نصيب، العلم خير ما تسعى إليه، تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحويين إلا إذا انضم إليها غيرها، سواء كهذا الانضمام الذي مر في هذه الأمثلة، أم كان الانضمام تقديريا، كما إذا قال لك قائل من أخوك تقول محمد، فهذه كلمة واحدة ولكنها تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات: محمد وأخي، المضاف والمضاف إليه. لا تسمى الكتابة عند النحويين كلاما، ولكنها في الشرع كلام، الكتابة لا تسمى كلاما عند النحويين، وكذلك الإشارة، الإشارة تسمى كلاما عند اللغويين، والكتابة تسمى كلاما عند أهل الشرع. أن يكون الكلام مركبا تركيبا إسناديا تحصل به الفائدة، لأنه لو اشترط أن يكون مركبا تركيبا إضافيا فهذا ليس بكلام، لأنه لا يفيد إفادة يحسن السكوت عليه. والكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، الكلام اللفظ المركب، وقد مر معنى اللفظ ومعنى المركب المفيد، ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، فهو يفيد فائدة يحسن السكوت عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا شيئا آخر، حتى لو كانت الفائدة معلومة قبله، حتى لو كان التحصيل حاصل، فقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، فهذا كلام وهو يفيد فائدة يحسن السكوت عليه، وإن كان التحصيل حاصل فإنه لم يفدنا شيئا، وإنما عرف الماء بعد الجهد بالماء، فلم نستفد فائدة حقيقية، ولكنه أفاد فائدة يحسن السكوت عليه. أما إذا قلت إذا حضر الأستاذ فإنه لا يحسن السكوت على مثل هذا، فلا يسمى كلاما عند النحاة ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قل إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة، فهو لفظ مركب مفيد بالوضع، أي بالوضع العربي، أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. كلمة حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، حضر حدث هو الحضور وقد تم ووقع في الزمان الماضي. وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعته العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربري والفرندي، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. الوضع أيضا قصد الواضع وضعه، فيخرج بهذا كلام السكران والمجنون والنائم والهادي لأنه لم يقصد وضعه. هذه أمثلة للكلام المستوفي للشروط. تقول الجو صحو، فهذا لفظ مفيد مركب موضوع بالوضع العربي فاستوفى الشروط. تقول البستان مثمر، الهلال ساطع، لا إله إلا الله، محمد صفوة المرسلين. تقول لا يفلح الكسول، وتقول ينجح المجتهد. فهذه أمثلة للكلام الذي استوفى الشروط. أمثلة لللفظ المفرد تقول محمد علي قام من، وأمثلة للمركب غير المفيد مدينة الإسكندرية عبد الله، فهذه مركبات إضافية ولكنها لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. حضر موت تقول لو أنصف الناس إذا جاء الشتاء، تقول مهما أخفى المرائي، تقول إن طلعت الشمس. أنواع الكلام وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، لكي يفرق بين الحرف الذي هو للمعنى والحرف الذي هو للمبنى. حرف جاء لمعنى. حصر انقسام هذه الأقسام على هذا النحو لا يحتاج إلى دليل، كالذي تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإنما هو بالتتبع والاستقراء لكلام العرب، لأنه يرد كثيرا. يقول هو ثلاثة أنواع، هو أربعة أنواع وخمسة أقسام. فقد يقول قائل ما الدليل من الكتاب والسنة، أو ما الدليل الشرعي من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس على انقسامه إلى هذه الأقسام؟ فيقال هذا لا يحتاج إلى دليل شرعي، لأنه إنما ثبت بالتتبع والاستقراء لكلام العرب. فلما تتبع كلام العرب واستقرئ شعرا ونثرا وجد أن الكلام ينقسم إلى هذه الأقسام. الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم ونحن نتكلم بها لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، الاسم ما دل على مسمى. في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، فتدل على معنى في نفسها وهذا المعنى غير مقترن بزمان. الأزمنة ثلاثة هي الماضي والحال والمستقبل. الاسم لا يقترن بزمان، تقول محمد وتقول علي وتقول زيد وتقول رجل وتقول جمل ونهر، هذه لا تقترن بزمان ولكنها تدل على مسمى كل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه، فيقال له اسم. ينقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام: مظهر، وهو ما دل على مسماه بلا قرينة، نحو محمد وزيد، هذا اسم مظهر. واسم مضمر، وهو ما دل على مسماه بقرينة تكلم، كأنا أو غيبة هو أو خطاب أنت. ومبهم، وهو ما خفي معناه، نحو هذا والذي. فالاسم ثلاثة أقسام: مظهر ومضمر ومبهم. القسم الأول من أقسام الكلام الاسم، الثاني الفعل، وهو الحدث في اللغة. وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل، تقول كتب. فهذه الكلمة دلت على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمن الماضي، تقول يكتب، تدل على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر، وتقول اكتب، كلمة تدل على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم، اكتب. فإذا دلت الكلمة على معنى في نفسه وكان الزمان جزءا من ذلك المعنى، أو كان ذلك المعنى مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي أو الحال أو الاستقبال، فهذه الكلمة فعل. وأما إذا دلت الكلمة على معنى في نفسه ولم يكن الزمان مقترنا بها، فهذه الكلمة اسم. الفعل ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، تقول كتب، قرأ، فهذا الحدث الذي هو الكتابة أو القراءة قد وقع قبل زمان التكلم، كتب وانتهى، قرأ، فهم، خرج. المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، يكتب الآن، يفهم، فهذا يقع في زمان التكلم أو بعد زمان التكلم. يخرج، لأنك ربما انتهى كلامك وحدثه ما يزال مستمرا، فلا يقال في زمان التكلم فقط، لا، في زمان التكلم أو بعده، فتقول يخرج وهو يخرج، فتخرج أنت من الإخبار عنه بالخروج وهو ما زال في خروجه، فتقول يخرج، ففي زمان التكلم أو بعده. الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب، فهذا يطلب منك، أي يطلب منك الكتابة ولكن بعد زمان التكلم، افهم، اخرج، وهكذا. الحرف في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيره. فالحرف ما دل على معنى غير مستقل بالفعل، بل يظهر من وضع الحرف مع غيره في الكلام. وأما هو وحده فإنه يدل على معنى ولكن لا يستقل بالفهم، يعني عندما تقول في، هذه تفيد الظرفية، على تفيد الاستعلاء، إلى تفيد الانتهاء، من تفيد الابتداء، ولكن لا تفيد معنى بذاتها إلا إذا اقترنت بغيرها. من هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، هذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت أو خرجت من البيت مثلا، فلا بد من انضمام شيء آخر إليه، وهي لا تقترن بالزمن، أي لم تدل على الزمن. الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، مثل هل تقول، هل دخلت على الفعل، هل تقول، وتقول هل محمد ذاهب، فهل دخلت أيضا على، دخلت على الاسم، وتقول هل ذهب محمد، دخلت على الفعل. فهذا قسم مشترك بين الأسماء والأفعال. وقسم مختص بالأسماء، تقول شربت من زمزم، وقسم مختص بالأفعال، تقول لم يذهب. شرط الحرف الذي يكون جزءا من أجزاء الكلام أن يكون موضوعا لمعنى، مثل هل ومن، فهل معناه للاستفهام ومن معناه الابتداء، فإذا كان غير موضوع لمعنى فلا يكون من أجزاء الكلام، كحروف الهجاء ولا يوضع لمعنى. حرف الهجاء الهمزة والباء والتاء، فهذه إنما هي اسم الحرف ولك رسمه، فهذا اسمه، يعني عندما ترسم الباء فهذا رسمه بالموحدة التحتية، فهذا رسم الحرف، واسمه هو الباء، فهذا اسم الحرف وليس بالحرف، هذا اسم الحرف، باء تاء إلى آخر هذه الحروف. هذه الباء والتاء والثاء هذه لم توضع لمعنى، لم توضع لمعنى. وأما من وهل وفي وعن وعلى، هذه كلها إنما وضعت لمعنى، فتكون من أجزاء الكلام، فيقال الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى. ولذلك لما عرف الشيخ رحمه الله تعالى الكلام قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ثم يقول أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، ولم يسكت وإنما قال وحرف جاء لمعنى، فهذا حرف معنى، مثل هل وفي وإلى وعن وعلى إلى آخر هذه الحروف. وأما ألف باء تاء ثاء فهذه حرف مبنى، يقال لها حرف مبنى، قالوا لواحدها حرف مبنى. وأما الأخرى المقصودة بما نحن فيه فهي حرف معنى. فالحروف نوعان: حروف معان وحروف مبان، والذي نحن فيه هو المتعلق بحروف المعان، ولذلك قال وحرف جاء لمعنى. علامات الاسم: الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. تقول والله وبالله وتالله، هذه يقال لها حروف قسم. للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. ذكر المصنف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. الخفض ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنه. الخفض هو اصطلاح الكوفيين، وهو في اصطلاح البصريين الجر، فالكوفيون يقولون الخفض والبصريون يقولون الجر. حروف الخفض أي حروف الجر، وما ناب عنها في مثل دعوت للمسلمين. فيقول الخفض في اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، مثل كسرة الراء من بكر وعمر في قولك مررت ببكر، وقولك هذا كتاب عمر، فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في أواخر كل منهما. الخفض وهو الجر يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، يعني يقع بواحد من هذه الثلاث. تقول ذهبت إلى بيتي، فبيت خفضت بالحرف إلى. تقول ذهبت إلى بيت صديق، صديق إضافة، عزيز نعت، وهو المعروف بالتبعية أو المقصود بالتبعية. فالخفض هو الجر يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، كما في هذا المثال الذي جمع هذه الثلاث: ذهبت إلى بيت صديق عزيز. بيت جرت بالحرف، صديق بالإضافة، عزيز بالتبعية. التنوين وهو من علامات الاسم بالجر والتنوين، كما قال ابن مالك رحمه الله، قال بالجر ولم يقل بالحرف ليشمل ما جر بالحرف وما جر بالإضافة وما جر بالتبعين بالجر والتنوين. فإذا قبلت الكلمة التنوين فهي اسم، فالتنوين من علامات الاسم. التنوين في اللغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت. وفي اصطلاح النحاة التنوين نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضغط بالقلم، كما تقول محمد، وكتاب تقول محمد في نحو قولك مررت بمحمد، وكما في كتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منه، لأن التنوين من علامات الاسم. هذا التنوين الذي يوجد في مثل هذه الأسماء المعربة يقال له تنوين التمكين، إلا ما كان في آخر جمع المؤنث السالم، تنوينه لمقابلة النون في جمع المذكر السالم، لذلك يقال له تنوين العوض. تنوين العوض المنقوص أيضا التنوين فيه عوض عن حرف جواري، تقول جوار، فجيء بالتنوين للتعويض عن الحرف الذي حذف، جواري وغواشي، فتقول جوار وغواش، فهذا يقال له تنوين العوض. سمي التنوين الذي يلحق آخر الأسماء المعربة بتنوين التمكين للدلالة على تمكن الاسم في باب الاسمية. تنوين التنكير يلحق بعض الأسماء المبنية ليفرق بين معرفتها ونكرتها، تقول مررت بسيبويه العالم وسيبويه آخر. تنوين المقابلة في جمع المؤنث السالم هذا ليقابل النون التي هي في جمع المذكر السالم. تنوين العوض عن جملة يلحق إذ عوضا عن الجملة التي تضاف إليه، وعوض عن اسم كتنوين كل أو بعض عوضا عما تضاف إليه، وكذلك عوض عن حرف كما في جوار. هنالك ما يقال له تنوين الترنم يلحق آخر القوافي المطلقة بحرف علة، أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. الأصل أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، فهذا يقال له تنوين الترنم. تنوين الغالي يلحق القوافي المقيدة كما في وقاتم الأعماق خاوي المخترقن مشتبه الأعلام لماع الخفقن. قالت سليمة ليت لي بعلا يمن يغسل جلدي وينسيني الحزن، وحاجة ماء لها عندي ثمن ميسورة قضاؤها منه ومن. قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. المهم أن يأتي، فلا تدخل هذه العلامة إلا على الأسماء. تنوين من علامات الاسم بالجر والتنوين، والعلامة الثالثة هي دخول ال في أول الكلمة، نحو الرجل، الغلام، الفرس، الكتاب. فهذه الكلمات كلها أسماء. لما وكيف عرفنا أنها أسماء؟ لدخول الألف واللام في أوله. ال الموصولة ليست من علامات الاسم لأنها تدخل على الفعل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى حكومته. لأن إنسانا قد يقول عندما ينظر في هذا البيت ويقول ولكن ال تدخل على الأفعال، فيقال وأين؟ فيقول في البيت المشهور ما أنت بالحكم ترضى حكومته، فقد دخلت ال على ترضى. فيقال أل هذه ليست بالتي تدخل على الأسماء، وإنما أل هذه موصولة بمعنى الذي، ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، أي الذي ترضى حكومته. فالعلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، كل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما، ولدخول أل في أولهم. حروف الخفض من، ولها معان منها الابتداء، سافرت من القاهرة إلى، من معانيها الانتهاء، من معانيها، لأن الإنسان أحيانا في طلب العلم عندما يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء يتحجر، وهذه آفة طلاب العلم بل آفة الطلب في كثير من الأحيان، أن الإنسان يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء ويتحجر على ما عرف، فهذا الذي عرفه هو نهاية العلم لا شيء فوقه، وتجده جاهلا جهلا مركبا حينئذ، لأنه جاهل ولا يدري أنه جاهل. من لها معاني كثيرة كما بين ذلك وجمعه العلامة ابن هشام رحمه الله في كتابه العجاب مغني اللبيب عن كتب الأعاري، فستجد لها المعاني الكثيرة، منها الابتداء إلى، ومن معانيها الانتهاء، فمن في قولك ومن معانيها هذه للتبعيض، فبعض معانيها الانتهاء. سافرت إلى الإسكندرية أو إلى مكة، عن من معانيها المجاورة، رميت السهم عن القوس، على من معانيها الاستعلاء، صعدت على الجبل، في من معانيها الظرفية، الماء في الإناء، رب من معانيها التقليل، رب رجل كريم قابلني، الباء من معانيها التعديل، نحو مررت بالوادي، الكاف من معانيها التشبيه، تقول فلانتك البدري، اللام من معانيها الملك، تقول المال لمحمد، وضابط لام الملك أن تقع بين ذاتين، أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك. ضابط لام الاختصاص، لأن اللام التي للاختصاص في نحو قولك الباب للدار والحصير للمسجد، واللام التي للاستحقاق تقول الحمد لله، فاللام قد تكون للملك وقد تكون للاختصاص وقد تكون للاستحقاق وتكون لغير ذلك أيضا، كما جمعه العلامة ابن هشام في المغني وجمعه غيره في غيره. فضابط لام الملك أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك. ضابط لام الاختصاص أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يتصور منه الملك، المسجد، تقول الباب للدار فلا يتصور أن تملك الدار، وتقول الحصير للمسجد، فوقعت اللام بين ذاتين، بين الحصير والمسجد، ولكن لا يتصور من المسجد أن يكون مالكا، فهذه اللام حينئذ لماذا؟ للاختصاص. لام الاستحقاق هي التي تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنى كالحمد، تقول الحمد لله، فاللام في قولك لله للاستحقاق، فلا يستحق الحمد إلا الله جل وعلا. من حروف الخفض حروف القسم، قال وحروف القسم وهي ثلاثة أحرف، الواو وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، نحو الله ونحو الطور وكتاب مسطور ونحو التين والزيتون وطور سينين، الاسم الظاهر ما دل على مسماه بلا قرينة. الثاني من أحرف القسم الباء، لا تختص بلفظ دون لفظ، تدخل على الاسم الظاهر نحو بالله لأجتهدن، وعلى الضمير نحو بك لأضربن الكسول، ولا يجوز أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى، فهنا يقسم بك، يقول بك لأضربن الكسول، لا يجوز شرعا أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الباء في أصل وضعها تدخل على ما كان ظاهرا وما كان مضمرا، فتدخل على الاسم الظاهر بالله لأجتهدا، وعلى الضمير، والضمير ما دل على مسماه بقرينة كالتكلم في قولك أنا وفي قولنا نحن، أو خطاب أنت أنتم، أو غيبة هو أو هم، فما دل على مسماه بقرينة من التكلم أو الخطاب أو الغيبة فيقال له الضمير. وأما الذي يدل على مسماه بلا قرينة فهو الاسم الظاهر. التاء من أحرف القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، وتالله لأكيدن أصنامكم، من علامات الاسم التي لم يذكرها المصنف النداء، فكون الكلمة مناداة دليل على اسميتها، لأن الأسماء هي التي تختص بالنداء دون الأفعال والحروف. من علامات الاسم أيضا التي لم يذكرها وهي أنفع علامات الاسم وأدل علامات الاسم عليه، الإسناد إليه أي الإخبار عنه، وجعله متحدثا عنه، لأنه لا يتحدث إلا عن اسم، وهي أدل العلامات على الاسم. وقد جمع هذه العلامات العلامة ابن مالك رحمه الله في البيت المشهور بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. فهذه علامات الاسم. علامات الفعل، قال الشيخ: الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل، يعني إذا اشتبهت عليك الكلمة ولم تستطع أن تعرف هل هي اسم أو فعل، فأنت إذا أردت أن تعرف فعليتها أي هذه الكلمة فأنت تدخل عليها شيئا من هذه العلامات: الأولى قد، الثانية السين، الثالثة سوف، الرابعة تاء التأنيث الساكنة. قد تدخل على نوعين من الفعل: الماضي والمضارع. إن دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين: التحقيق والتوقع. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. فدخلت قد على الفعل الماضي أفلح ودلت على تحقق هذا الفعل: قد أفلح المؤمنون. وكذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين. تقول: قد حضر محمد، وتقول: قد سافر خالد. وأما دلالتها على التوقع أو التقريب في قول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، هي لم تقم بعد، ولكن هذا لدلالة على تقرير هذا الحدث الذي لم يقع في زمن التكلم، يقول: قد قامت الصلاة، وإنما هذا للتقرير. تقول: قد غربت الشمس، ولما تغرب الشمس بعد. إذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا: التقليل أو التكثير. فأما دلالتها على التقليل ففي قولك: قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل. فهذا للتقليل، لأن البخيل لا يجود إلا على الندرة أو إلا على القلة، وكذلك الكذوب لا يصدق إلا نادرا. فإذا دخلت قد في مثل هذا السياق فإنها تدل على التقليل، وهذا يفهم من دلالة السياق. تقول: قد يصدق الكذوب، حتى عند الأداء الصوتي أنت تقولها على سبيل الإشفاق أو التهكم، تقول: قد يصدق الكذوب. أو إذا جاد بخيل تقول: إي والله قد يجود البخيل. فهذا للتقليل. تقول: قد ينجح البليد، دلالتها على التكثير، كما في قولك: قد ينال المجتهد بغيته، وكما في قولك: قد يفعل التقي الخير، وفي قول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فهذه أول علامة ذكرها المصنف رحمه الله من علامات الفعل، والفعل يعرف بقد. وقد تدخل على نوعين من الفعل: الماضي والمضارع. السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع وحده، وأما قد فتدخل على المضارع وتدخل على الماضي أيضا. السين وسوف من علامات المضارع، من علامات الفعل المضارع، لأنهما لا يدخلان إلا على الفعل المضارع وحده، يدلان على التنفيذ ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، فالسين تستخدم للاستقبال القريب، أما سوف فللاستقبال البعيد. وقد مر أن اللغويين لا يرون ذلك، وأن ذلك منقوض حتى بدلالة القرآن العظيم، وأن تطورا لغويا أو بلا لفظيا أصاب سوف حتى صارت السين وحده، كما مر ذلك في المحاضرة التي من الله علينا بها، والتي هي البلا اللفظي، فليس كما يقول الشيخ. فالسين وسوف إنما تدلان على الاستقبال، لا على الاستقبال القريب في السين والبعيد في سوف، وهم إنما ذهبوا إلى ذلك، أو لعلهم ذهبوا إلى ذلك للقاعدة المشهورة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإذا قيل سيقول السفهاء من الناس أن ذلك سيكون قريبا، سيقول لك المخلفون سيكون قريبا، أما سوف وقد زاد معناها بزيادة مبناها على السين، فدلت على الاستقبال البعيد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه الآية هي التي ينقض بها أنها للاستقبال البعيد، ولسوف يعطيك ربك فترضى، قد أعطاه وأرضاه في الدنيا وفي الآخرة حالا ومآلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي دون غيره، فهذه مختصة بالماضي. إذن عندنا علامة تدخل على الماضي والمضارع وهي قد، وعندنا علامتان مختصتان بالمضارع السين وسوف، وعندنا علامة مختصة بالفعل الماضي دون غيره وهي تاء التأنيث الساكن. الغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط. والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، تاء التأنيث الساكنة، احترز بالساكنة عن غير الساكنة لأنها ليست من علامات الفعل. تقول هذه شجرة، فهذه تاء للتأنيث أيضا، ولكنها تاء التأنيث المتحركة وليست بساكنة، وهذه تاء ليست من علامات الفعل، فاحترز فقال تاء التأنيث الساكنة في نحو قولك قالت وفرشت. وأما تاء التأنيث غير الساكنة فليست من علامات الفعل، هذه شجرة، فهذه تاء تأنيث ولكنها ليست بساكنة. والمراد أنها ساكنة في أصل الوضع، ومعنى ذلك أنها يمكن أن تتحرك لعارض كالتقاء الساكنين، قالت اخرج، فالتاء مكسورة وليست ساكنة، قالت اخرج عليهن، إذ قالت امرأة فرعون، قالت امرأة فرعون، فالتاء ليست ساكنة، ولكن هذا السكون أصلي أم عارض؟ عارض، لما عرض؟ لالتقاء الساكنين. مما تقدم يتبين أن علامات الفعل التي ذكرها المصنف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد، فيدخل على الماضي ويدخل على المضارع. ترك علامة فعل الأمر، لما ترك المصنف علامة فعل الأمر فلم يذكرها؟ السبب أنه جرى على طريقة الكوفيين من أن الفعل قسمان ماض ومضارع، وأن الأمر داخل في المضارع لأنه مقتطع منه، بدليل أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإذا نظرت فقل الشيخ المصنف رحمه الله ذكر علامات يعرف بها الفعل الماضي
وكذلك ذكر ما يتعلق بالفعل المضارع أو بعضه، ولم يذكر علامة للفعل الذي هو للأمر. فلما؟ لأنه جرى على طريقة الكوفيين أن الفعل قسمان، ماض ومضارع، والأمر عندهم داخل في المضارع لأنه مقتطع منه بدليل أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. وأما علامة فعل الأمر فهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. إذا لم يكن لهذا الفعل قبول للنون فإنه حينئذ إذا دل على الطلب يكون اسم فعل، فهذا مهم جدا. يعني ليست الدلالة على الطلب وحدها هي التي تحدد فعل الأمر. يعني عندما نقول صهم، هذه كما ترى فيها طلب صهم، فيقالها هنا هذا فعل أمر؟ لا، ليس بفعل أمر، وإنما هذا اسم فعل أمر، لأنه ليس للنون فيه محل. عندما نقول حي هل، هذا أيضا يدل على الطلب ولكنه ليس للنون فيه محل. فإذا لم يكن للنون فيه محل فهو اسم فعل كصهم وحي هل، فلا بد من توفر هاتين العلامتين: الدلالة على الطلب وقبول النون. الفعل إن قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب يكون فعلا مضارعا، مثل تطربين وتأكلين، فيقبل ياء المخاطبة ولا يدل على الطلب، فلا بد من دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد: قم، اقعد، اكتب، انظر. هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي، اقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد: اكتبا وانظرا إلى ما ينفعك. قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد مع الدلالة على الطلب، هذه علامة فعل الأمر. ذكر للفعل أربع علامات، وهي قد وتكون قبل الفعل، وهي مشتركة بين الماضي والمضارع، وتاء التأنيث الساكنة وتكون في آخر الفعل وهي مختصة بالماضي، السين وسوف وتكون في أول الفعل وتختص بالمضارع. علامات الفعل: تاء الفاعل وهي تاء متحركة تلحق آخر الفعل الماضي فقط، وتكون مضمومة إذا كانت للمتكلم، تقول سمعت، ومفتوحة للمخاطب، هل سمعت، وتكون مكسورة للمخاطبة المؤنثة للمخاطبة، هل فهمت، هل سمعت. تاء الفاعل تاء متحركة تلحق آخر الفعل ولا تدخل ولا تلحق إلا الفعل الماضي فقط. تاء التأنيث الساكنة تلحق آخر الفعل الماضي أيضا كما مر في كلام الشيخ، لتدل على أن فاعله مؤنث، تقول قامت، صلت، جلست، قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي ساكنة لأن المتحركة لا تدل على الفعلية، كما تقول مسلمة وتقول مؤمنة، فهذه لا تدل على الفعلية. ياء المخاطبة وتسمى ياء الفاعلة تلحق آخر فعل الأمر، وكذلك تلحق الفعل المضارع، تقول أحسني يا فلانة إلى الفقراء وأنت تنالين العطف منه. ياء المخاطبة تختص بالفعل، ياء الضمير لا تختص بالفعل وإنما هي في الفعل، تقول أكرمني، وفي الاسم تقول كتابي، وفي الحرف تقول لي، وتقول إني، فليست مختصة بالفعل. نون التوكيد تلحق آخر المضارع والأمر فقط، سواء أكانت ثقيلة أي مشددة أم خفيفة غير مشددة. ولينصرن الله من ينصره لنسفعا بالناصية. قال ابن مالك رحمه الله بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي. فبين علامات الفعل في هذه العلامات التي ذكرها رحمه الله تعالى. الفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقت تاء من يحدث فقولهم في ليس لست أنفث أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. قال الحريري والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. علامات الاسم معروفة بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. ان توقفنا في علامات الفعل عندما ذكر المصنف رحمه الله علامات الفعل قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فما علامات الحرف؟ الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم فيشن. سواهما أي سوى الاسم والفعل. سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم فيشن. ويأتي إن شاء الله علامات الماضي وعلامات المضارع وعلامات الأمر. الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الحرف. يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانه ولا غيرها لأنه لم يستوفي. ولذلك أقول الشارح رحمه الله ولا غيرها. ومثله من وهل ولم، هذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل أل ولا تقبل التنوين ولا يجوز دخول حروف القبض عليه. فلا صح أن تقول المن ولا أن تقول من ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. فالحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وينقسم الحرف إلى قسمين، مختص وغير مختص. غير المختص هو الصالح للدخول على الأفعال والأسماء لأنه لا يختص بالأسماء ولا يختص بالأفعال، هو غير مختص فيدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال. كهل، هل المسافر قادم؟ فدخلت هل على الاسم. هل حضر المسافر؟ فدخلت هل على الفعل. فهذا من القسم الذي لا يختص. المختص نوعان، مختص بالأسماء ومختص بالأفعال. المختص بالأسماء كحروف الجر مثل في ومن وإلى، والمختص بالأفعال كحروف الجزم والنصب مثل لم ولن مثل لم ولن. الحرف غير المختص لا يعمل شيئا. الحرف غير المختص لا يعمل شيئا، أما المختص فيعمل. فالمختص بالاسم يعمل الجر فيه، المختص بالفعل يعمل الجزم أو النصب إذا كان من الجوازم أو كان من النواصب، فيجزم أو ينصب. حروف الخفض أو حروف الجر وهي من علامات الأسماء فهي من الحروف المختصة لأنها لا تدخل إلا على الأسماء، إذا دخلت على الأسماء خفضتها. أما الحروف التي لا تختص فإنها لا تعمل شيئا، هذه لا تعمل شيئا. تقول هل حضر المسافر؟ لا تعمل شيئا. تقول هل المسافر قادم؟ لا تعمل شيئا. لما تسعى دائرة عملها لم تصنع شيئا. بعد أن فرغ من بيان علامات الاسم والفعل والحرف قال باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر جمع آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أيضا يقولون تغيير أواخر الكلم باختلاف موضعها في الجملة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني كلمة محمد تقول جاء محمد، وتقول مررت بمحمد، وتقول رأيت محمدا. فباختلاف العوامل الداخلة على هذا الاسم تغير آخره محمد محمد محمدا، فتغير آخره باختلاف موقعه في الجملة أو باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. عندنا هنا مصطلح لو عرفناه لكان خيرا. يقول لاختلاف العوامل، العوامل جمع عامل، والعامل ما أوجد كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. هذا الذي يغير آخر الكلمة يقال له العامل، فكأنه عامل في تلك الكلمة بالتغيير تغيير آخرها. فالعامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. العامل الكلمة الملفوظة أو المقدرة التي تملك القدرة على التأثير في الكلمات التي تقع بعدها من الناحيتين الشكلية والإعراضية، أو العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. العامل اللفظي كحروف الجر والجزم وكالأفعال وكإن وأخواتها، والعامل المعنوي أيضا وهو ما لم يكن ملفوظا في الكلام وإنما هو معنى يعرف بالقلب كالابتداء الذي نسب إليه رفع المبتدأ. المبتدأ مرفوع، قالوا ما الذي رفعه؟ يعني ما دامت هذه النظرية قائمة عندنا في النحو وهي نظرية العامل أنه لا بد لتغيير آخر الكلمة من وجود عامل يعمل فيها بالتغيير، قالوا حسن المبتدأ مرفوع، ما الذي رفعه؟ قال هو مرفوع بالابتداء، فالعامل فيه الابتداء. وكذلك يقولون الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا تجرد من الناصب والجازم، فعندما يكون مرفوعا يقال ما العامل فيه بالرفع، فيقال العامل فيه بالرفع تجرده من الناصب والجازم، فهذا عامل معنوي. على كل حال إذا عرفنا هذا فيما يتعلق بالعامل فهذا والله تقدم كبير. يبقى معنى المعمول، المعمول هو مدخول العامل، يعني ما دخل عليه العامل فأحدث فيه التغيير. صعبة هذه. المعمول هو مدخول العامل ومدار تأثيره، فيطلق على الفاعل والمفاعيل وما أشبه. فيقول الشيخ رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. معناه في اللغة الإظهار والإبانة، أعربت عما في ضميري، يعني عندما أظهره. وأما المعنى في الاصطلاح فهو ما ذكره المصنف رحمه الله، تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه كما مر. المقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، لا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، لا، وإنما تغيير أحوال أواخر الكلم، يعني يظل آخر الكلمة على حاله ولكن يتغير حاله. كما تقول محمد، هذه الدال في آخر هذا الاسم تظل على حالها لا تتغير ولكن يتغير حالها، فرفع وخفض ونصب يقع ويطرأ على آخر هذه الكلمة، ولا يتصور أن يتغير آخرها حقيقة وإنما يتغير حال آخرها. وأما آخر الكلمة نفسه فإنه لا يتغير. تغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكم، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها وهلم جر. يعني إذا قلت حضر محمد، محمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، هذا العامل هو الفعل حضر. حضر من الذي وقع منه الحضور؟ محمد، فمحمد فاعل لذلك الحدث الذي دل عليه الفعل. فتقول حينئذ حضر محمد مرفوع. إن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب بتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو حرف الجر الباء. إذا تأملت هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة هو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، تراه مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. هذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب. هذا التغيير هو الإعراب عند المصنف ومن ذهب مذهبا. وهذه الحركات الثلاثة التي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. مثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، تقول يسافر إبراهيم، يسافر فعل مضارع مرفوع لما؟ ما العامل فيه؟ تجرده من عامل يقتضي نصبة ومن عامل يقتضي جزمة، فلما تجرد من الناصب والجازم صار مرفوعا. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو لن، ولن حرف نفي ونصب واستقبال. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجزم وهو لم، ولم حرف نفي وجزم وقل، لأنك عندما تقول يسافر فهذا يدل على أنه يحدث منه السفر، عندما تقول لم يسافر قد قلبت المعنى وعكسته، لم يسافر، إنما عندما تقول يسافر إبراهيم إذا قلت لم يسافر فقد قلبت المعنى، فيقال له حرف نافي لأنه نفى السفر، وجزم لأنه يجزم الفعل المضارع إذا دخل عليه، وقلب لأنه يقلب معنى الفعل فما مر. هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. اللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، يعني هذا التغير الذي يقع في أواخر الكلمات ويقال له الإعراب، هذا التغير قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، قد يكون هذا التغير لفظيا وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. يسافر إبراهيم، لن يسافر إبراهيم، لم يسافر، فالراء يتغير شكلها على هذا النحو ويتغير حالها على حسب العوامل التي تؤثر فيه. وكذلك تقول جاء محمد، مررت بمحمد، رأيت محمدا، لا يمنع من ظهور هذا التغير مانع. فإذا هذا التغير تغير لفظي لا يمنع من النطق به مانع، لفظي ملحوظ به، قد يكون تقديريا يمنع من النطق به مانع، يمنع من التلفظ به مانع من التعذر أو الاستثقال أو المناسبة. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، فعل مضارع يدعو تجرد من الناصب والجازم، إذن هو مرفوع. الفعل المضارع يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة، هو تجرد من الناصب والجازم. الفتى مرفوع لكونه فاعلا يدعو الفتى. من الذي يدعو؟ من الذي وقع منه الفعل الذي هو الدعاء والنداء؟ الفتى، فهو فاعل للفعل. الفعل يدعو يدل على حدث، وهو الدعاء بمعنى النداء. يدعو، يدعو الفتى، وقد يكون دعاء لله تبارك وتعالى. يدعو الفتى فوقع منه فهو فاعل. والقاضي هذا أيضا مرفوع، لماذا؟ لأنه معطوف على الفاعل المرفوع. يدعو الفتى والقاضي وغلامي، كل هذا مرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات. فأين هي الضمة التي هي علامة الرافع؟ ليس لها وجود ظاهر هنا، لأنه يتعذر أن ينطق بها في الفتى، لا يمكن أن تنطق بها، استحالة ظهور الحركة على حرف العلة، يقال له التعذر، تعذر على اللسان أن يظهر الحركة على حرف العلة. في مثل الفتى، يدعو الفتى، هل تستطيع أن تظهر على حرف العلة في الفتى الضمة؟ لا تستطيع. في القاضي وفي يدعو يمكن أن نظهر الضمة، ولكن بنوع ثقل، يدعو الفتى والقاضي، ولكن بنوع ثقل، بنوع ثقل عند النطق بها. فالثقل صعوبة ظهور الحركة على حرف العلة، فيثقل على اللسان ظهور الحركة عليه، وتظهر الحركة مع ثقل ومشقة. ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي، فتكون الضمة مقدرة في آخر الكلمة، منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. المحل مشغول، فلا يمكن حينئذ، وقد شغل بحركة المناسبة التي تناسب الياء في غلامي، والذي يناسب الياء هو الكسرة من الحركات، فهذا المحل مشغول بحركة المناسبة غلامي، فلا يمكن أن تظهر الضمة عليه، المحل مشغول. كما إذا كانت امرأة متزوجة يمكن أن نعقد عليها والمحصنات من النساء، فهذا محل مشغول لا يمكن أن يعقد عليه. فكذلك غلامي، فشغلت بحركة المناسبة عند اتصال الياء التي لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، فسميت الحركة التي قبل الياء بحركة المناسبة. تقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، الألف لا يظهر عليها شيء ولو بنوع ثقل، يسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا، كالفتى والعصا والحجى والرحى والرضا، فهذا اسم مقصور، وهو ما كان منتهيا بألف لازمة، وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكثرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، وتظهر عليه الفتحة لخفته، نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي. تقول إن القاضي يحكم بالحق، فتظهر الفتحة لخفتها على اليائها هنا. تقول إن القاضي، تقول جاء القاضي، ولا تظهر الضمة، لماذا؟ للثقل. وكذلك مررت بالقاضي للثقل، فيمكن أن تأتي بالكسرة ويمكن أن تأتي بالضمة، ولكن بنوع ثقل يشق على اللسان أن يأتي بتلك الحركة عند النطق به، ولكن الفتحة لخفتها تظهر. تقول إن القاضية لكن الداعية، وهكذا. ما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي. لما أضيف الغلام والكتاب والصديق إلى ياء المتكلم والكتاب كتابي فأضيف إلى ياء المتكلم، فيشغل آخره بحركة المناسبة، حركة تناسب الياء ولا يناسب الياء إلا الكسر، فإذا شغل آخره بتلك الحركة لم يعد فيه محل لقبول سواها، وحينئذ تقدر عليه جميع الحركة. هذا ما يتعلق بالإعراب. الإعراب كما قال المصنف تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، مرة معنى لفظا ما لا يمنع من النطق به مانع، كما تقول محمد محمد محمدا، وتقديرا ما يمنع من التلفظ به مانع، وهذه الموانع تكون للتعذر أو للاستثقال أو للثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسب. يقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. ترك المصنف بيان البناء، والبناء له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. معناه في اللغة عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، ومنه بناء الجدار والبيت، وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، تلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذاني، إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني، فهذه مبنية على الكسر، ولذلك لما وقعت كما ترى في هذا البيت فاعلا وحق الفاعل الرفع ظلت على حالها، إذا قالت حذاني، إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني. وكذلك أمسي تلزم الكسر. هؤلاء تقول هؤلاء رجال مؤمنون، وهؤلاء كما ترى مبتدأ ولكنها تلزم الكسر. هؤلاء تقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون، إن هؤلاء، وتقول مررت بهؤلاء، فإذا لزم آخر الكلم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال فإنه يقال له مبني أو بناء. حيث منذ تلزم الضم، أين وكيف تلزم الفتح. فمن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. لا يعصر على الإنسان بعد هذا أن يعرف أن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل، وأن المبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. فالمعرب من الكلمات هو ما يتغير شكل آخره بتغيير وضعه في الكلام، والمبني ما لا يتغير شكل آخره بتغير وضعه في الكلام. عندما تقول جاء محمد وتقول جاء هؤلاء، تقول رأيت محمدا وتقول رأيت هؤلاء، وتقول مررت بمحمد ومررت بهؤلاء، فهؤلاء لا تتغير، لا يتغير آخره، يلزم الكسر. هؤلاء مهما كان موضعها في الجملة. وأما كلمة محمد فإنه يتغير آخرها على حسب تغير العوامل الداخلة عليه، إذن هذه كلمة معربة. وأما التي يلزم آخرها حالة واحدة مع تغير العوامل الداخلة عليها فإنها تكون كلمة مبنية، كلمة مبنية لا يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة ولا بتغير العوامل الداخلة عليها. الحروف كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. فالحروف كلها مبنية، والمبني من الأسماء الضمائر، أسماء الإشارة كلها مبنية، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12 و12. فالجزء الأول معرب والثاني مبني على الفتح. بعض الظروف مثل حيث أمسي الآن، وما ركب من الظروف أيضا ليل نهار وبين بين، وكذلك ما جاء من الأعلام مبنيا كحذاني وقطامي، وما ختم بلفظ ويه كسيبويه. فهذا ما يتعلق بالمبني من الأسماء، المبني من الأسماء الضمائر كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. فهذا قسم من أقسام الكلام، كله مبني، الحروف كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. فالحروف كلها مبنية، ما معنى أنها مبنية؟ أن آخرها يلزم حالة واحدة لا تتغير. هذه الحالة قد تكون الفتح أو الضم أو الخفض أو السكون، ولكن هي حالة ثابتة في الحرف فلا يتغير آخره. المبني من الأسماء الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة، أسماء الشرط، الأسماء الموصولة الذي والتي، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة هذا وهذه، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12 و12. هذان الجزء الأول منهما معرب والثاني مبني، وما عداهما من 11 من 11 إلى 19 ما عدا 12 و12. الجزء الأول معرب والثاني مبني على الفتح. بعض الظروف حيث أمسي الآن، ما ركب من الظروف كما تقول ليل نهار وبين بين، هذه مبنية أيضا. وما جاء من الأعلام مبنيا سماعيا عن العرب، حبامي وقطامي وما أشبه، وكذلك ما ختم بلفظ ويل كما تقول سيبوي. المبني من الأفعال الفعل الماضي والأمر مطلقا، الفعل الماضي مبني وفعل الأمر مبني أيضا. المضارع يبنى في حالتين، الفعل المضارع معرب ولكنه يبنى في حالتين، إذا اتصل اتصالا مباشرا بنون التوكيد الثقيلة وهي المشددة، أو الخفيفة وهي الساكنة، وذلك إذا لم يسند الفعل إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة، كما في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يبنى حينئذ على الفتح إذا اتصل اتصالا مباشرا بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، فإنه يبنى على الفتح. إذا اتصل بنون النسوة، المعلمات ينشئن أولادهن تنشئة صالحة، فإنه يبنى على السكون. فإذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة يكون مبنيا على السكون، وإذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنيا على الفتح. فعل الأمر مبني، الفعل الماضي مبني، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مراجعة سريعة بحول الله وقوته لما مر من مباحث علم النحو. فنقول وبالله التوفيق: النحو مصدر أريد به اسم المفعول أي المنحو كالخلق بمعنى المخلوق، وخصته غلبة الاستعمال بهذا العلم، وإن كان كل علم منحوا أي مقصودا. وجاء النحو في اللغة لمعان خمسة هي القصد، ويقال نحوت نحوك أي قصدت قصدك، والمثل مررت برجل نحوك أي هو مثلك، والجهة تقول توجهت نحو البيت أي جهة البيت، والمقدار تقول عندي نحو ألف أي مقدار ألف، والقسم تقول هذا على أربعة أنحاء أي على أربعة أقسام، وله معنى سادس وهو القسم أكلت نحو السمكة. فكلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، وكذلك المثل والشبه، وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. موضوع الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، والثمرة ثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، والكتاب والسنة هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نسبة العلم هو من العلوم العربية، واضعه المشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حكم الشارع فيه: تعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه، وهذا التفصيل تفصيل صحيح، وبه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: للنحو سبع معان قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا: قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، وآج الروم بضم الجيم والراء المشددة معناها بلغة البربري الفقير الصوفي، ولد في سنة 72 و600 وتوفي سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله، وهو فاسي المولد والوفاء. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل به فائدة سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. إذا قال لك قائل: هل أحضرت لي الكتاب الذي طلبته منك؟ فأشرت إليه برأسك، فهو يفهم أنك تقول له نعم. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. اللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهملة كديز والمستعملة كزيد. معنى كونه لفظا، واللفظ النطق باللسان، أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالهمزة وتنتهي بالياء. وأما الألف الحاملة للهمزة فليست هي أول الحروف العربية، وإنما اللام ألف، فهذه هي الألف التي تكون مع اللام لتحملها، وكذلك تأتي الألف لتحمل الهمزة. ولذلك يقولون في تعليم الحروف العربية ألف همزة، فهي الألف تحمل الهمزة، والهمزة أول الحروف وليست الألف، وتنتهي بالياء. مثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. الإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف على حسب التعريف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. فعند اللغويين وفي اللغة تسمى الإشارة كلاما، كما قال الشاعر القديم: أشارت بطرف العين في فتى أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأدركت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. مع أنه يقول لم تتكلم، ولكنه يقول إن الإشارة تقوم مقام الكلام عند اللغويين، ولكن الإشارة لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف. فلا بد أن يكون لفظا مركبا من كلمتين أو أكثر، من اسمين أو من فعل واسم، تقول محمد مسافر وتقول قام زيد، فلا بد أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، وكل عبارة من هذه العبارات محمد مسافر، العلم نافع يبلغ المجتهد المجد، لكل مجتهد النصيب، العلم خير ما تسعى إليه، تسمى كلاما. وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحويين إلا إذا انضم إليها غيرها، سواء كهذا الانضمام الذي مر في هذه الأمثلة، أم كان الانضمام تقديريا، كما إذا قال لك قائل من أخوك تقول محمد، فهذه كلمة واحدة ولكنها تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات: محمد وأخي، المضاف والمضاف إليه. لا تسمى الكتابة عند النحويين كلاما، ولكنها في الشرع كلام، الكتابة لا تسمى كلاما عند النحويين، وكذلك الإشارة، الإشارة تسمى كلاما عند اللغويين، والكتابة تسمى كلاما عند أهل الشرع. أن يكون الكلام مركبا تركيبا إسناديا تحصل به الفائدة، لأنه لو اشترط أن يكون مركبا تركيبا إضافيا فهذا ليس بكلام، لأنه لا يفيد إفادة يحسن السكوت عليه. والكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، الكلام اللفظ المركب، وقد مر معنى اللفظ ومعنى المركب المفيد، ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، فهو يفيد فائدة يحسن السكوت عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا شيئا آخر، حتى لو كانت الفائدة معلومة قبل، حتى لو كان التحصيل حاصل، فقول الشاعر فأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، فهذا كلام وهو يفيد فائدة يحسن السكوت عليه، وإن كان تحصيل حاصل فإنه لم يفيدنا شيئا، وإنما عرف الماء بعد الجهد بالماء، فلم نستفد فائدة حقيقية، ولكنه أفاد فائدة يحسن السكوت عليه. أما إذا قلت إذا حضر الأستاذ
فإنه لا يحسن السكوت على مثل هذا، فلا يسمى كلاما عند النحاة ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قل إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة، فهو لفظ مركب مفيد بالوضع، أي بالوضع العربي، أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. كلمة حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، حضر حدث هو الحضور وقد تم ووقع في الزمان الماضي. وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعته العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربري والفرندي، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. الوضع أيضا قصد الواضع وضعه، فيخرج بهذا كلام السكران والمجنون والنائم والهادي لأنه لم يقصد وضعه. هذه أمثلة للكلام المستوفي للشروط. تقول الجو صحو، فهذا لفظ مفيد مركب موضوع بالوضع العربي فاستوفى الشروط. تقول البستان مثمر، الهلال ساطع، لا إله إلا الله، محمد صفوة المرسلين. تقول لا يفلح الكسول، وتقول ينجح المجتهد. فهذه أمثلة للكلام الذي استوفى الشروط. أمثلة لللفظ المفرد تقول محمد علي قام من، وأمثلة للمركب غير المفيد مدينة الإسكندرية عبد الله، فهذه مركبات إضافية ولكنها لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. حضر موت تقول لو أنصف الناس إذا جاء الشتاء، تقول مهما أخفى المرائي، تقول إن طلعت الشمس. أنواع الكلام وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى لكي يفرق بين الحرف الذي هو للمعنى والحرف الذي هو للمبنى. حرف جاء لمعنى. حصر انقسام هذه الأقسام على هذا النحو لا يحتاج إلى دليل، فالذي تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإنما هو بالتتبع والاستقراء لكلام العرب، لأنه يرد كثيرا. يقول هو ثلاثة أنواع، هو أربعة أنواع وخمسة أقسام، فقد يقول قائل ما الدليل من الكتاب والسنة، أو ما الدليل الشرعي من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس على انقسامه إلى هذه الأقسام؟ فيقال هذا لا يحتاج إلى دليل شرعي، لأنه إنما ثبت بالتتبع والاستقراء لكلام العرب. فلما تتبع كلام العرب واستقرأ شعرا ونثرا وجد أن الكلام ينقسم إلى هذه الأقسام. الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم ونحن نتكلم بها لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، الاسم ما دل على مسمى. في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، فتدل على معنى في نفسها وهذا المعنى غير مقترن بزمان. الأزمنة ثلاثة هي الماضي والحال والمستقبل. الاسم لا يقترن بزمان، تقول محمد وتقول علي وتقول زيد وتقول رجل وتقول جمال ونهر، هذه لا تقترن بزمان ولكنها تدل على مسمى. كل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه، فيقال له اسم. ينقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام: مظهر وهو ما دل على مسماه بلا قرينة، نحو محمد وزيد، هذا اسم مظهر، واسم مضمر وهو ما دل على مسماه بقرينة تكلم كأنا أو غيبة هو أو خطاب أنت، ومبهم وهو ما خفي معناه نحو هذا والذي. فالاسم ثلاثة أقسام: مظهر ومضمر ومبهم. القسم الأول من أقسام الكلام الاسم، الثاني الفعل وهو الحدث في اللغة، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. تقول كتب، فهذه الكلمة دلت على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمن الماضي. تقول يكتب، تدل على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. وتقول اكتب، كلمة تدل على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. اكتب، فإذا إذا دلت الكلمة على معنى في نفسه وكان الزمان جزءا من ذلك المعنى، أو كان ذلك المعنى مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي أو الحال أو الاستقبال، فهذه الكلمة فعل. وأما إذا دلت الكلمة على معنى في نفسه ولم يكن الزمان مقترنا بها فهذه الكلمة اسم. الفعل ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، تقول كتب قرأ، فهذا الحدث الذي هو الكتابة أو القراءة قد وقع قبل زمان التكلم، كتب وانتهى، قرأ فهم خرج. المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، يكتب الآن، يفهم، فهذا يقع في زمان التكلم أو بعد زمان التكلم. يخرج، لأنك ربما انتهى كلامك وحدثه ما يزال مستمرا، فلا يقال في زمان التكلم فقط، لا، في زمان التكلم أو بعده. فتقول يخرج وهو يخرج، فتخرج أنت من الإخبار عنه بالخروج وهو ما يزال في خروجه، فتقول يخرج، ففي زمان التكلم أو بعده. الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب، فهذا يطلب منك، أي يطلب منك الكتابة ولكن بعد زمان التكلم. افهم، اخرج، وهكذا. الحرف في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيره. فالحرف ما دل على معنى غير مستقل بالفعل، بل يظهر من وضع الحرف مع غيره في الكلام. وأما هو وحده فإنه يدل على معنى ولكن لا يستقل بالفعل. يعني عندما تقول في، هذه تفيد الظرفية، على تفيد الاستعلاء، إلى تفيد الانتهاء، من تفيد الابتداء، ولكن لا تفيد معنى بذاتها إلا إذا اقترنت بغيرها. من هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، هذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت أو خرجت من البيت مثلا، فلا بد من انضمام شيء آخر إليه، وهي لا تقترن بالزمن، أي لم تدل على الزمن. الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، مثل هل تقول، هل دخلت على الفعل، هل تقول، وتقول هل محمد ذاهب، فهل دخلت أيضا على، دخلت على الاسم، وتقول هل ذهب محمد، دخلت على الفعل. فهذا قسم مشترك بين الأسماء والأفعال. وقسم مختص بالأسماء، تقول شربت من زمزم، وقسم مختص بالأفعال، تقول لم يذهب. شرط الحرف الذي يكون جزءا من أجزاء الكلام أن يكون موضوعا لمعنى، مثل هل ومن فهل معناه للاستفهام ومن معناه الابتداء؟ فإذا كان غير موضوع لمعنى فلا يكون من أجزاء الكلام كحروف الهجاء، ولا يوضع لمعنى. حرف الهجاء الهمزة والباء والتاء، فهذه إنما هي اسم الحرف ولا ترى اسمه، فهذا اسمه، يعني عندما ترسم الباء فهذا رسمه بالموحدة التحتية، فهذا رسم الحرف، واسمه هو الباء، فهذا اسم الحرف وليس بالحرف، هذا اسم الحرف، باء تاء إلى آخر هذه الحروف. هذه الباء والتاء والثاء هذه لم توضع لمعنى، لم توضع لمعنى. وأما من وهل وفي وعن وعلى هذه كلها إنما وضعت لمعنى، فتكون من أجزاء الكلام، فيقال الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى. ولذلك لما عرف الشيخ رحمه الله تعالى الكلام قال هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع، ثم يقول أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، ولم يسكت وإنما قال وحرف جاء لمعنى، فهذا حرف معنى، مثل هل وفي وإلى وعن وعلى إلى آخر هذه الحروف. وأما ألف باء تاء ثاء فهذه حرف مبنى، يقال لها حرف مبنى، قالوا لواحدها حرف مبنى. وأما الأخرى المقصودة بما نحن فيه فهي حرف معنى. فالحروف نوعان: حروف معان وحروف مبان، والذي نحن فيه هو المتعلق بحروف المعان، ولذلك قال وحرف جاء لمعنى. علامات الاسم: الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، تقول والله وبالله وتالله، فهذه يقال لها حروف قسم. للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. ذكر المصنف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. الخفض ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنه. الخفض هو اصطلاح الكوفيين، وهو في اصطلاح البصريين الجر، فالكوفيون يقولون الخفض والبصريون يقولون الجر. حروف الخفض أي حروف الجر، وما ناب عنها في مثل دعوت للمسلمين. فيقول الخفض في اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، مثل كسرة الراء من بكر وعمر في قولك مررت ببكر، وقولك هذا كتاب عمر، فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في أواخر كل منهما. الخفض وهو الجر يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، يعني يقع بواحد من هذه الثلاث، تقول ذهبت إلى بيتي فبيت خفضت بالحرف إلى، تقول ذهبت إلى بيت صديق، صديق إضافة، عزيز نعت، وهو المعروف بالتبعية أو المقصود بالتبعية. فالخفض هو الجر يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، كما في هذا المثال الذي جمع هذه الثلاث: ذهبت إلى بيت صديق عزيز، بيت جرت بالحرف، صديق بالإضافة، عزيز بالتبعية. التنوين وهو من علامات الاسم بالجر والتنوين، كما قال ابن مالك رحمه الله قال بالجر ولم يقل بالحرف، ليشمل ما جر بالحرف وما جر بالإضافة وما جر بالتبعية. بالجر والتنوين فإذا قبلت الكلمة التنوين فهي اسم، فالتنوين من علامات الاسم. التنوين في اللغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت. وفي الصلاح النحاة التنوين نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، كما تقول محمد وكتاب تقول محمد في نحو قولك مررت بمحمد، وكما في كتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ، فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منه، لأن التنوين من علامات الاسم. هذا التنوين الذي يوجد في مثل هذه الأسماء المعربة يقال له تنوين التمكين، إلا ما كان في آخر جمع المؤنث السالم، تنوينه لمقابلة النون في جمع المذكر السالم، لذلك يقال له تنوين العوض. تنوين العوض المنقوص أيضا التنوين فيه عوض عن حرف جواري، تقول جوار، فجيء بالتنوين للتعويض عن الحرف الذي حذف، جواري وغواشي، فتقول جوار وغواش، فهذا يقال له تنوين العوض. سمي التنوين الذي يلحق آخر الأسماء المعربة بتنوين التمكين للدلالة على تمكن الاسم في باب الاسمية. تنوين التنكير يلحق بعض الأسماء المبنية ليفرق بين معرفتها ونكرتها، تقول مررت بسيبويه العالم وسيبويه آخر. تنوين المقابلة في جمع المؤنث السالم هذا ليقابل النون التي هي في جمع المذكر السالم. تنوين العوض عن جملة يلحق إذ عوضا عن الجملة التي تضاف إليه، وعوض عن اسم كتنوين كل أو بعض عوضا عما تضاف إليه، وكذلك عوض عن حرف كما في جوار. هنالك ما يقال له تنوين الترنم يلحق آخر القوافي المطلقة بحرف علة، أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. الأصل أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، فهذا يقال له تنوين الترنم. تنوين الغالي يلحق القوافي المقيدة كما في وقاتم الأعماق خاوي المخترقن مشتبه الأعلام لماع الخفقن. قالت سليمة ليت لي بعلا يمن يغسل جلدي وينسيني الحزن، وحاجة ماء لها عندي ثمن ميسورة قضاؤها منه ومن. قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. المهم أن يأتي، فلا تدخل هذه العلامة إلا على الأسماء. تنوين من علامات الاسم بالجر والتنوين، والعلامة الثالثة هي دخول أل في أول الكلمة. نعم، الرجل، الغلام، الفرس، الكتاب، فهذه الكلمات كلها أسماء. لما وكيف عرفنا أنها أسماء؟ لدخول الألف واللام في أوله. أل الموصولة ليست من علامات الاسم لأنها تدخل على الفعل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى حكومته. لأن إنسانا قد يقول عندما ينظر في هذا البيت ويقول ولكن أل تدخل على الأفعال، فيقال وأين؟ فيقول في البيت المشهور ما أنت بالحكم ترضى حكومته، فقد دخلت أل على ترضى، فيقال أل هذه ليست بالتي تدخل على الأسماء، وإنما أل هذه موصولة بمعنى الذي، من أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، من أنت بالحكم ترضى حكومته، أي الذي ترضى حكومته. فالعلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، كل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما، ولدخول ألف أولهم. حروف الخفض من ولها معان، منها الابتداء، سافرت من القاهرة، إلى من معانيها الانتهاء، من معانيها، لأن الإنسان أحيانا في طلب العلم عندما يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء يتحجر، وهذه آفة طلاب العلم بل آفة الطلب في كثير من الأحيان، أن الإنسان يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء ويتحجر على ما عرف، فهذا الذي عرفه هو نهاية العلم، لا شيء فوقه، وتجده جاهلا جهلا مركبا حينئذ، لأنه جاهل ولا يدري أنه جاهل. من لها معان كثيرة كما بين ذلك وجمعه العلامة ابن هشام رحمه الله في كتابه العجاب مغني اللبيب عن كتب الأعاري، فستجد لها المعاني الكثيرة، منها الابتداء، إلى ومن معانيها الانتهاء، فمن في قولك ومن معانيها هذه للتبعيد، فبعض معانيها الانتهاء. سافرت إلى الإسكندرية أو إلى مكة، عن من معانيها المجاورة، رميت السهم عن القوس، على من معانيها الاستعلاء، صعدت على الجبل، في من معانيها الظرفية، الماء في الإناء، رب من معانيها التقليل، رب رجل كريم قابلني، الباء من معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي، الكاف من معانيها التشبيه، فقول فلانة كالبدري، اللام من معانيها الملك، تقول المال لمحمد، وضابط لام الملك أن تقع بين ذاتين، أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك. ضابط لام الاختصاص، لأن اللام التي للاختصاص في نحو قولك الباب للدار والحصير للمسجد، واللام التي للاستحقاق تقول الحمد لله، فاللام قد تكون للملك وقد تكون للاختصاص وقد تكون للاستحقاق وتكون لغير ذلك أيضا، كما جمعه العلامة ابن هشام في المغني وجمعه غيره في غير. فضابط لام الملك أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك. ضابط لام الاختصاص أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يتصور منه الملك، المسجد، تقول الباب للدار، فلا يتصور أن تملك الدار، وتقول الحصير للمسجد، فوقعت اللام بين ذاتين، بين الحصير والمسجد، ولكن لا يتصور من المسجد أن يكون مالكا، فهذه اللام حينئذ لماذا؟ للاختصاص. لام الاستحقاق التي تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنى كالحمد، تقول الحمد لله، فاللام في قولك لله للاستحقاق، فلا يستحق الحمد إلا الله جل وعلا. من حروف الخفض حروف القسم، قال وحروف القسم وهي ثلاثة أحرف، الواو وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، نحو الله ونحو الطور وكتاب مسطور، ونحو التين والزيتون وطور سينين، الاسم الظاهر ما دل على مسماه بلا قرينة. الثاني من أحرف القسم الباء، لا تختص بلفظ دون لفظ، تدخل على الاسم الظاهر نحو بالله لأجتهدا، وعلى الضمير نحو بك لأضربن الكسول، ولا يجوز أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى، فهنا يقسم بك، يقول بك لأضربن الكسول، لا يجوز شرعا أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الباء في أصل وضعها تدخل على ما كان ظاهرا وما كان مضمرا، فتدخل على الاسم الظاهر بالله لأجتهدن، وعلى الضمير، والضمير ما دل على مسماه بقرينة كالتكلم في قولك أنا وفي قولنا نحن، أو خطاب أنت أنتم، أو غيبة هو أو هم، فما دل على مسماه بقرينة من التكلم أو الخطاب أو الغيبة فيقال له الضمير. وأما الذي يدل على مسماه بلا قرينة فهو الاسم الظاهر. التاء من أحرف القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، وتالله لأكيدن أصنامكم، من علامات الاسم التي لم يذكرها المصنف النداء، فكون الكلمة مناداة دليل على اسميتها، لأن الأسماء هي التي تختص بالنداء دون الأفعال والحروف. من علامات الاسم أيضا التي لم يذكرها وهي أنفع علامات الاسم وأدل علامات الاسم عليه، الإسناد إليه أي الإخبار عنه وجعله متحدثا عنه، لأنه لا يتحدث إلا عن اسم، وهي أدل العلامات على الاسم. وقد جمع هذه العلامات العلامة ابن مالك رحمه الله في البيت المشهور بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، فهذه علامات الاسم. علامات الفعل، قال الشيخ: الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيه واحدة منها ورأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل، يعني إذا اشتبهت عليك الكلمة ولم تستطع أن تعرف هل هي اسم أو فعل، فأنت إذا أردت أن تعرف فعليتها أي هذه الكلمة فأنت تدخل عليها شيئا من هذه العلامات. الأولى قد، الثانية السين، الثالثة سوف، الرابعة تاء التأنيث الساكنة. قد تدخل على نوعين من الفعل، الماضي والمضارع. إن دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين، التحقيق والتوقع، فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. فدخلت قد على الفعل الماضي أفلح ودلت على تحقق هذا الفعل، قد أفلح المؤمنون. وكذلك لقد رضي الله عن المؤمنين، تقول قد حضر محمد، وتقول قد سافر خالد. وأما دلالتها على التوقع أو التقريب في قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، هي لم تقم بعد، ولكن هذا لدلالة على تقريب هذا الحدث الذي لم يقع في زمن التكلم، يقول قد قامت الصلاة، وإنما هذا للتقريب. تقول قد غربت الشمس ولما تغرب الشمس بعد. إذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا، التقليل أو التكثير. فأما دلالتها على التقليل ففي قولك قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل، فهذا للتقليل، لأن البخيل لا يجود إلا على الندرة أو إلا على القلة، وكذلك الكذوب لا يصدق إلا نادرا. فإذا دخلت قد في مثل هذا السياق فإنها تدل على التقليل، وهذا يفهم من دلالة السياق. تقول قد يصدق الكذوب حتى عند الأداء الصوتي، أنت تقولها على سبيل الإشفاق أو التهكم، تقول قد يصدق الكذوب، أو إذا جاد بخيل تقول إيه والله قد يجود البخيل، فهذا للتقليل. تقول قد ينجح البليد، دلالتها على التكثير، كما في قولك قد ينال المجتهد بغيته، وكما في قولك قد يفعل التقي الخير، وفي قول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فهذه أول علامة ذكرها المصنف رحمه الله من علامات الفعل، والفعل يعرف بقد، وقد تدخل على نوعين من الفعل الماضي والمضارع. السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع وحده، وأما قد فتدخل على المضارع وتدخل على الماضي أيضا. السين وسوف من علامات المضارع، من علامات الفعل المضارع، لأنهما لا يدخلان إلا على الفعل المضارع وحده، يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، فالسين تستخدم للاستقبال القريب، أما سوف فللاستقبال البعيد. وقد مر أن اللغويين لا يرون ذلك، وأن ذلك منقوض حتى بدلالة القرآن العظيم، وأن تطورا لغويا أو بلا لفظيا أصاب سوف حتى صارت السين وحدها، كما مر ذلك في المحاضرة التي من الله علينا بها، والتي هي البلا اللفظي، فليس كما يقول الشيخ. فالسين وسوف إنما تدلان على الاستقبال، لا على الاستقبال القريب في السين والبعيد في سوف، وهم إنما ذهبوا إلى ذلك، أو لعلهم ذهبوا إلى ذلك للقاعدة المشهورة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإذا قيل سيقول السفهاء من الناس أن ذلك سيكون قريبا، سيقول لك المخلفون سيكون قريبا، أما سوف وقد زاد معناها بزيادة مبناها على السين، فدلت على الاستقبال البعيد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه الآية هي التي ينقض بها أنها للاستقبال البعيد، ولسوف يعطيك ربك فترضى، قد أعطاه وأرضاه في الدنيا وفي الآخرة حالا ومآلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي دون غيره، فهذه مختصة بالماضي. إذن عندنا علامة تدخل على الماضي والمضارع وهي قد، وعندنا علامتان مختصتان بالمضارع السين وسوف، وعندنا علامة مختصة بالفعل الماضي دون غيره وهي تاء التأنيث الساكن. الغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط. والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، تاء التأنيث الساكنة، احترز بالساكنة عن غير الساكنة لأنها ليست من علامات الفعل. تقول هذه شجرة، فهذه تاء للتأنيث أيضا، ولكنها تاء التأنيث المتحركة وليست بساكنة، وهذه تاء ليست من علامات الفعل، فاحترز فقال تاء التأنيث الساكنة في نحو قولك قالت وفرشت. وأما تاء التأنيث غير الساكنة فليست من علامات الفعل، هذه شجرة، فهذه تاء تأنيث ولكنها ليست بساكنة. والمراد أنها ساكنة في أصل الوضع، ومعنى ذلك أنها يمكن أن تتحرك لعارض كالتقاء الساكنين، قالت اخرج، فالتاء مكسورة وليست ساكنة، قالت اخرج عليهن، إذ قالت امرأة فرعون، قالت امرأة فرعون، فالتاء ليست ساكنة، ولكن هذا السكون أصلي أم عارض؟ عارض، لما عرض؟ لالتقاء الساكنين. مما تقدم وتبين أن علامات الفعل التي ذكرها المصنف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد، فيدخل على الماضي ويدخل على المضارع. ترك علامة فعل الأمر، لما ترك المصنف علامة فعل الأمر فلم يذكرها؟ السبب أنه جرى على طريقة الكوفيين من أن الفعل قسمان ماض ومضارع، وأن الأمر داخل في المضارع لأنه مقتطع منه، بدليل أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإذا نظرت فقل الشيخ المصنف رحمه الله ذكر علامات يعرف بها الفعل الماضي، وكذلك ذكر ما يتعلق بالفعل المضارع أو بعضه، ولم يذكر علامة للفعل الذي هو للأمر، فلما؟ لأنه جرى على طريقة الكوفي أن الفعل قسمان ماض ومضارع، والأمر عندهم داخل في المضارع لأنه مقتطع منه بدليل أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. وأما علامة فعل الأمر فهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. إذا لم يكن لهذا الفعل قبول للنون فإنه حينئذ إذا دل على الطلب يكون اسم فعل، فهذا مهم جدا. يعني ليست الدلالة على الطلب وحدها هي التي تحدد فعل الأمر. يعني عندما نقول صهم هذه كما ترى فيها طلب صهم، فيقالها هنا هذا فعل أمر، لا ليس بفعل أمر وإنما هذا اسم فعل أمر، لأنه ليس للنون فيه محل. عندما نقول حي هل هذا أيضا يدل على الطلب ولكنه ليس للنون فيه محل. فإذا لم يكن للنون فيه محل فهو اسم فعل كصه وحي هل، فلا بد من توفر هاتين العلامتين: الدلالة على الطلب وقبول النون. الفعل إن قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب يكون فعلا مضارعا مثل تطربين وتأكلين، فيقبل ياء المخاطبة ولا يدل على الطلب، فلا بد من دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد: قم، اقعد، اكتب، انظر. هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي اقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد اكتبا وانظرا إلى ما ينفعك. قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد مع الدلالة على الطلب، هذه علامة فعل الأمر. ذكر للفعل أربع علامات وهي قد، وتكون قبل الفعل وهي مشتركة بين الماضي والمضارع، وتاء التأنيث الساكنة وتكون في آخر الفعل وهي مختصة بالماضي، السين وسوف وتكون في أول الفعل وتختص بالمضارع. علامات الفعل: تاء الفاعل وهي تاء متحركة تلحق آخر الفعل الماضي فقط وتكون مضمومة إذا كانت للمتكلم، تقول سمعت، ومفتوحة للمخاطب هل سمعت، وتكون مكسورة للمخاطبة المؤنثة للمخاطبة هل فهمت هل سمعت. تاء الفاعل تاء متحركة تلحق آخر الفعل ولا تدخل ولا تلحق إلا الفعل الماضي فقط. تاء التأنيث الساكنة تلحق آخر الفعل الماضي أيضا كما مر في كلام الشيخ، لتدل على أن فاعله مؤنث، تقول قامت، صلت، جلست، قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي ساكنة لأن المتحركة لا تدل على الفعلية، كما تقول مسلمة وتقول مؤمنة، فهذه لا تدل على الفعلية. ياء المخاطبة وتسمى ياء الفاعلة تلحق آخر فعل الأمر، وكذلك تلحق الفعل المضارع، تقول أحسني يا فلانة إلى الفقراء وأنت تنالين العطف منه. ياء المخاطبة تختص بالفعل، ياء الضمير لا تختص بالفعل وإنما هي في الفعل، تقول أكرمني، وفي الاسم تقول كتابي، وفي الحرف تقول لي، وتقول إني، فليست مختصة بالفعل. نون التوكيد تلحق آخر المضارع والأمر فقط، سواء كانت ثقيلة أي مشددة أم خفيفة غير مشددة. ولا ينصرن الله من ينصره، لنسفعا بالناصية. قال ابن مالك رحمه الله: بتفعلت وأتت ويفعل، ونون أقبلن فعل ينجلي. فبين علامات الفعل في هذه العلامات التي ذكرها رحمه الله تعالى. الفعل ما يدخل قد والسين عليه، مثل بان أو يبين، أو لحقت تاء من يحدث، فقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. قال الحريري: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. علامات الاسم معروفة بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل. ان توقفنا في علامات الفعل عندما ذكر المصنف رحمه الله علامات الفعل قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، فما علامات الحرف؟ الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشن. سواهما أي سوى الاسم والفعل، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشن. ويأتي إن شاء الله علامات الماضي وعلامات المضارع وعلامات الأمر. الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الحرف. يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانه ولا غيرها، لأنه لم يستوفي. ولذلك أقول الشارح رحمه الله: ولا غيرها. ومثله من وهل ولم، هذه الكلمات الثلاث حروف، لأنها لا تقبل ال ولا تقبل التنوين، ولا يجوز دخول حروف القبض عليه. فلا صح أن تقول المن، ولا أن تقول من، ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين، ولا سوف، ولا تاء التأنيث الساكنة، ولا قد، ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. فالحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وينقسم الحرف إلى قسمين: مختص وغير مختص. غير المختص هو الصالح للدخول على الأفعال والأسماء، لأنه لا يختص بالأسماء ولا يختص بالأفعال، هو غير مختص، فيدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال. كهل، هل المسافر قادم؟ فدخلت هل على الاسم. هل حضر المسافر؟ فدخلت هل على الفعل. فهذا من القسم الذي لا يختص. المختص نوعان: مختص بالأسماء ومختص بالأفعال. المختص بالأسماء كحروف الجر مثل في ومن وإلى، والمختص بالأفعال كحروف الجزم والنصب مثل لم ولن، مثل لم ولن. الحرف غير المختص لا يعمل شيئا، الحرف غير المختص لا يعمل شيئا، أما المختص فيعمل. فالمختص بالاسم يعمل الجر فيه، المختص بالفعل يعمل الجزم أو النصب إذا كان من الجوازم أو كان من النواصب، فيجزم أو ينصب. حروف الخفض أو حروف الجر وهي من علامات الأسماء فهي من الحروف المختصة، لأنها لا تدخل إلا على الأسماء، إذا دخلت على الأسماء خفضتها. أما الحروف التي لا تختص فإنها لا تعمل شيئا، هذه لا تعمل شيء. تقول هل حضر المسافر؟ لا تعمل شيء. تقول هل المسافر قادم؟ لا تعمل شيء. لما تسعى دائرة عملها لم تصنع شيء. بعد أن فرغ من بيان علامات الاسم والفعل والحرف، قال: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر جمع آخر الكلم، لاختلاف العوامل الداخلة عليها نبضا أو تقطيرا. أيضا يقولون تغيير أواخر الكلم باختلاف موضعها في الجملة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني كلمة محمد تقول جاء محمد، وتقول مررت بمحمد، وتقول رأيت محمدا، فباختلاف العوامل الداخلة على هذا الاسم تغير آخره محمد محمد محمدا، فتغير آخره باختلاف موقعه في الجملة أو باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. عندنا هنا مصطلح لو عرفناه لكان خيرا، يقول لاختلاف العوامل، العوامل جمع عامل، والعامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم، هذا الذي يغير آخر الكلمة يقال له العامل، فكأنه عامل في تلك الكلمة بالتغيير تغيير آخرها. فالعامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. العامل الكلمة الملفوظة أو المقدرة التي تملك القدرة على التأثير في الكلمات التي تقع بعدها من الناحيتين الشكلية والإعراضية، أو العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. العامل اللفظي كحروف الجر والجزم وكالأفعال وكإن وأخواتها، والعامل المعنوي أيضا وهو ما لم يكن ملفوظا في الكلام وإنما هو معنى يعرف بالقلب كالابتداء الذي نسب إليه رفع المبتدأ. المبتدأ مرفوع، قالوا ما الذي رفعه؟ يعني ما دامت هذه النظرية قائمة عندنا في النحو وهي نظرية العامل أنه لا بد لتغيير آخر الكلمة من وجود عامل يعمل فيها بالتغيير، قالوا حسن المبتدأ مرفوع، ما الذي رفعه؟ قال هو مرفوع بالابتداء، فالعامل فيه الابتداء. وكذلك يقولون الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا تجرد من الناصب والجازم، فعندما يكون مرفوعا يقال ما العامل فيه بالرفع، فيقال العامل فيه بالرفع تجرده من الناصب والجازم، فهذا عامل معنوي. على كل حال إذا عرفنا هذا فيما يتعلق بالعامل فهذا والله تقدم كبير. يبقى معنى المعمول، المعمول هو مدخول العامل، يعني ما دخل عليه العامل فأحدث فيه التغيير. صعبة هذه؟ المعمول هو مدخول العامل ومدار تأثيره، فيطلق على الفاعل والمفاعيل وما أشبه. فنقول الشيخ رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. معناه في اللغة الإظهار والإبانة، أعربت عما في ضميري، يعني عندما أظهره. وأما المعنى في الاصطلاح فهو ما ذكره المصنف رحمه الله، تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه كما مر. المقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، لا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، لا، وإنما تغيير أحوال أواخر الكلم، يعني يظل آخر الكلمة على حاله ولكن يتغير حاله. كما تقول محمد، هذه الدال في آخر هذا الاسم تظل على حالها لا تتغير ولكن يتغير حالها، فرفع وخفض ونصب يقع ويطرأ على آخر هذه الكلمة ولا يتصور أن يتغير آخرها حقيقة، وإنما يتغير حال آخرها. وأما آخر الكلمة نفسه فإنه لا يتغير. تغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجار حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها وهلم جرا. يعني إذا قلت حضر محمد، محمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، هذا العامل هو الفعل حضر. حضر من الذي وقع منه الحضور؟ محمد، فمحمد فاعل لذلك الحدث الذي دل عليه الفعل. فتقول حينئذ حضر محمد مرفوع. إن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو حرف الجر الباء. إذا تأملت هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة هو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، تراه مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. هذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب. هذا التغيير هو الإعراب عند المصنف ومن ذهب مذهبا. وهذه الحركات الثلاثة التي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. مثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، تقول يسافر إبراهيم، يسافر فعل مضارع مرفوع لما؟ ما العامل فيه؟ تجرده من عامل يقتضي نصبة ومن عامل يقتضي جزمة، فلما تجرد من الناصب والجازم صار مرفوعا. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو لن، ولن حرف نفي ونصب واستقبال. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجزم وهو لم، ولم حرف نفي وجزم وقل، لأنك عندما تقول يسافر فهذا يدل على أنه يحدث منه السفر. عندما تقول لم يسافر قد قلبت المعنى وعكسته، لم يسافر. إنما عندما تقول يسافر إبراهيم، إذا قلت لم يسافر فقد قلبت المعنى، فيقال له حرف نافي لأنه نفى السفر، وجزم لأنه يجزم الفعل المضارع إذا دخل عليه، وقلب لأنه يقلب معنى الفعل فما مر. هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. اللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، يعني هذا التغير الذي يقع في أواخر الكلمات ويقال له الإعراب، هذا التغير قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. قد يكون هذا التغير لفظيا وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. يسافر إبراهيم، لن يسافر إبراهيم، لم يسافر، فالراء يتغير شكلها على هذا النحو ويتغير حالها على حسب العوامل التي تؤثر فيه. وكذلك تقول جاء محمد، مررت بمحمد، رأيت محمدا، لا يمنع من ظهور هذا التغير مانع. فإذا هذا التغير تغير لفظي لا يمنع من النطق به مانع، لفظي ملحوظ به، قد يكون تقديريا يمنع من النطق به مانع، يمنع من التلفظ به مانع من التعذر أو الاستثقال أو المناسبة. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، فعل مضارع يدعو تجرد من الناصب والجازم، إذن هو مرفوع. الفعل المضارع يرفع بماذا؟ يرفع بالضم، هو تجرد من الناصب والجازم. الفتى مرفوع لكونه فاعلا، يدعو الفتى من الذي يدعو؟ من الذي وقع منه الفعل الذي هو الدعاء والنداء؟ الفتى فهو فاعل للفعل، الفعل يدعو يدل على حدث، وهو الدعاء بمعنى النداء، يدعو الفتى، وقد يكون دعاء لله تبارك وتعالى، يدعو الفتى فوقع منه فهو فاعل. والقاضي هذا أيضا مرفوع، لماذا؟ لأنه معطوف على الفاعل المرفوع، يدعو الفتى والقاضي وغلامي، كل هذا مرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات، فأين هي الضمة التي هي علامة الراحة؟ ليس لها وجود ظاهر هنا، لأنه يتعذر أن ينطق بها في الفتى، لا يمكن أن تنطق بها، استحالة ظهور الحركة على حرف العلة يقال له تعذر، تعذر على اللسان أن يظهر الحركة على حرف العلة في مثل الفتى، يدعو الفتى، هل تستطيع أن تظهر على حرف العلة في الفتى الضمة؟ لا تستطيع. في القاضي وفي يدعو يمكن أن نظهر الضمة ولكن بنوع ثقل، يدعو الفتى والقاضي، ولكن بنوع ثقل، بنوع ثقل عند النطق بها، فالثقل صعوبة ظهور الحركة على حرف العلة، فيثقل على اللسان ظهور الحركة عليه، وتظهر الحركة مع ثقل ومشقة، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي فتكون الضمة مقدرة في آخر الكلمة، منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، المحل مشغول فلا يمكن حينئذ، وقد شغل بحركة المناسبة التي تناسب الياء في غلامي، والذي يناسب الياء هو الكسرة من الحركات، فهذا المحل مشغول بحركة المناسبة غلامي، فلا يمكن أن تظهر الضمة عليه، المحل مشغول، كما إذا كانت امرأة متزوجة يمكن أن نعقد عليها والمحصنات من النساء، فهذا محل مشغول لا يمكن أن يعقد عليه، فكذلك غلامي، فشغلت بحركة المناسبة عند اتصال الياء التي لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، فسميت الحركة التي قبل الياء بحركة المناسبة، تقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي، فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، الألف لا يظهر عليها شيء ولو بنوع ثقل، يسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا، كالفتى والعصا والحجى والرحى والرضا، فهذا اسم مقصور، وهو ما كان منتهيا بألف لازمة، وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكثرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، وتظهر عليه الفتحة لخفته، نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي، تقول إن القاضي يحكم بالحق، فتظهر الفتحة لخفتها على الياء هنا، تقول إن القاضي، تقول جاء القاضي، ولا تظهر الضمة، لماذا؟ للثقل، وكذلك مررت بالقاضي للثقل، فيمكن أن تأتي بالكسرة ويمكن أن تأتي بالضمة، ولكن بنوع ثقل يشق على اللسان أن يأتي بتلك الحركة عند النطق به، ولكن الفتحة لخفتها تظهر، تقول إن القاضية لكن الداعية، وهكذا ما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي، لما أضيف الغلام والكتاب والصديق إلى ياء المتكلم يقول كتاب كتابي، فأضيف إلى ياء المتكلم، فيشغل آخره بحركة المناسبة، حركة تناسب الياء ولا يناسب الياء إلا الكسر، فإذا شغل آخره بتلك الحركة لم يعد فيه محل لقبول سواها، وحينئذ تقدر عليه جميع الحركة. هذا ما يتعلق بالإعراب. الإعراب كما قال المصنف تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، مرة معنى لفظا ما لا يمنع من النطق به مانع، كما تقول محمد محمد محمدا، وتقديرا ما يمنع من التلفظ به مانع، وهذه الموانع تكون للتعذر أو للاستثقال أو للثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسب. يقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. ترك المصنف بيان البناء، والبناء له معنيان، أحدهما لغوي والآخر إصطلاحي. معناه في اللغة عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، ومنه بناء الجدار والبيت، وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، تلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذاني، إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني، فهذه مبنية على الكسر، ولذلك لما وقعت كما ترى في هذا البيت فاعلا وحق الفاعل الرفع ظلت على حالها، إذا قالت حذاني، إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني، وكذلك أمسي تلزم الكسر. هؤلاء تقول هؤلاء رجال مؤمنون، وهؤلاء كما ترى مبتدأ ولكنها تلزم الكسر، هؤلاء تقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون، إن هؤلاء، وتقول مررت بهؤلاء، فإذا لزم آخر الكلم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال فإنه يقال له مبني أو بناء. حيث منذ تلزم الضم، أين وكيف تلزم الفتح. فمن هذا الإيضاح تعلم أن ألفاظ البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. لا يعصر على الإنسان بعد هذا أن يعرف أن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل، وأن المبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. فالمعرب من الكلمات هو ما يتغير شكل آخره بتغيير وضعه في الكلام، والمبني ما لا يتغير شكل آخره بتغير وضعه في الكلام. عندما تقول جاء محمد وتقول جاء هؤلاء، تقول رأيت محمدا وتقول رأيت هؤلاء، وتقول مررت بمحمد ومررت بهؤلاء، فهؤلاء لا تتغير، لا يتغير آخره، يلزم الكسر هؤلاء مهما كان موضعها في الجملة. وأما كلمة محمد فإنه يتغير آخرها على حسب تغير العوامل الداخلة عليه، إذن هذه كلمة معربة. وأما التي يلزم آخرها حالة واحدة مع تغير العوامل الداخلة عليها فإنها تكون كلمة مبنية، كلمة مبنية لا يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة ولا بتغير العوامل الداخلة عليه. الحروف كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. فالحروف كلها مبنية، والمبني من الأسماء الضمائر، أسماء الإشارة كلها مبنية، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12 و12. فالجزء الأول معرب والثاني مبني على الفتح. بعض الظروف مثل حيث أمسي الآن، وما ركب من الظروف أيضا ليل نهار وبين بين، وكذلك ما جاء من الأعلام مبنيا كحذاني وقطامي، وما ختم بلفظ ويه كسيبويه. فهذا ما يتعلق بالمبني من الأسماء، المبني من الأسماء الضمائر كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. فهذا قسم من أقسام الكلام كله مبني، الحروف كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. فالحروف كلها مبنية، ما معنى أنها مبنية؟ أن آخرها يلزم حالة واحدة لا تتغير. هذه الحالة قد تكون الفتح أو الضم أو الخفض أو السكون، ولكن هي حالة ثابتة في الحرف فلا يتغير آخر. المبني من الأسماء الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة، أسماء الشرط، الأسماء الموصولة الذي والتي، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة هذا وهذه، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12 و12. هذان الجزء الأول منهما معرب والثاني مبني، وما عداهما من 11 من 11 إلى 19 ما عدا 12 و12. الجزء الأول معرب والثاني مبني على الفتح. بعض الظروف حيث أمسي الآن، ما ركب من الظروف كما تقول ليل نهار وبين بين، هذه مبنية أيضا. وما جاء من الأعلام مبنيا سماعيا عن العرب، حبامي وقطامي وما أشبه، وكذلك ما ختم بلفظ ويل كما تقول سيبوي. المبني من الأفعال الفعل الماضي والأمر مطلقا، الفعل الماضي مبني وفعل الأمر مبني أيضا. المضارع يبنى في حالتين، الفعل المضارع معرب ولكنه يبنى في حالتين، إذا اتصل اتصالا مباشرا بنون التوكيد الثقيلة وهي المشددة، أو الخفيفة وهي الساكنة، وذلك إذا لم يسند الفعل إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة، كما في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يبنى حينئذ على الفتح إذا اتصل اتصالا مباشرا بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، فإنه يبنى على الفتح. إذا اتصل بنون النسوة، المعلمات ينشئن أولادهن تنشئة صالحة، فإنه يبنى على السكون. فإذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة يكون مبنيا على السكون، وإذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنيا على الفتح. فعل الأمر مبني، الفعل الماضي مبني، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.